موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
هنا صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدين الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك. وأهلا وسهلا بالإخوة والأخوات، أسأل الله أن يكون لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. وأكرر الترحيب بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. أستأذنك صاحب الفضيلة في أن نبدأ في عرض أسئلة الإخوة والأخوات. هنا أحد الإخوة يقول: ما تقول في من مارس العادة السرية وهو جاهل عن حكم الغسل عدة مرات كثيرة لا يعرفها ثم تعلم وتاب، هل عليه شيء؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اتبع سنته بإحسانه ومن دينه ما بعد. الله جل وعلا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وجعل إرسالهم حجة على العالمين، يقول جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل التكاليف والشرائع إنما تثبت بعد العلم بها، فقبل العلم بالشرع لا تكليف، أي أنه لا يجب ولا يحرم على إنسان شيء لم يعلمه، فالعلم هو الأصل الذي يثبت به التكليف. فمن جهل حكما كما هو حال أخينا السائل أنه كان يجهل حكم الاغتسال من الاستمناء ولذلك لم يكن يغتسل، فهذا لا يؤثر على صلاته ولا على عبادته شيء، لأنه لم يعلم، وبالتالي فصلاته صحيحة ولا إثم عليه فيما صلى من صلوات دون اغتسال.
نعم الحمد.
ولكن ينبغي في الجملة أن يعرف الإنسان أنه لا بد له أن يتعلم ما يستقيم به دينه وما يصلح به سيره إلى الله جل وعلا. نعم. فالعلم نوعان: علم كفائي وعلم عيني، علم يجب على كل أحد أن يتعلمه، وعلم لو تعلمه بعض الناس تحصل بهم الكفاية والحاجة قام ما يجب فيما يتعلق بهذا النوع من العلم. ما ضابط العلم العيني الذي يجب على كل أحد أن يتعلمه؟ هو ما يقيم به دينه في طهارته وفي صلاته، قبل هذا فيما يتعلق بتحقيق العبودية لله عز وجل في الإيمان به و إخلاص العبادة له جل في علاه. هذا القدر من العلم يجب أن يتعلمه كل أحد، فلا يجوز لأحد أن يخل به، لأن ذلك يخل بسيره إلى الله جل وعلا وقيامه بما يجب عليه. المقصود أنه مدام لم يكن يعلم فلا شيء عليه، وأسأل الله أن يتوب عليه وعليه.
الحمد لله. هنا إحدى الأخوات الشيخ تقول: إذا دعوت الله واستعجلت في الدعاء من الله، مثلا أن أقول: يا ربي أسألك أن ترزقني الذرية الصالحة عاجلا غير آجل، هل في ذلك حرج أو إثم؟
قول الداعي في هذه المسألة وغيرها عاجلا غير آجل هذا لا حرج فيه.
نعم.
وليس في ذلك استعجال للإجابة، بمعنى أنه ليس من التعجل في الإجابة المذموم، إنما هذا وصف لما يسأله.
نعم.
وقد جاء مثله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما جاء في السنن، ولا حرج في هذه أن يقول عاجلا غير آجل، لأنه صفة مسألة وليس استعجالا مذموما. الاستعجال المذموم هو أن يطلب نزوء أن يترك الدعاء لأجل أنه لم يجب، فهذا الذي جاء ذمه. أما أن يقول في دعائه لمسألة من المسائل أو في سؤاله في مسألة من المسائل عاجلا غير عاجل فهذا لا حرج فيه شرح.
الحمد لله.
وقد جاء في السنة.
الحمد لله رب العالمين. هنا سائل من الأردن يا شيخ يقول انتشرت فتوى عندنا في الأردن بأن نكاشة الأذن الأعواد التي يبدو تستخدم لتنظيف الأذن تفطر، هل هذا الكلام صحيح؟
لا هذا ليس بصحيح ولا أرى له
وجه. يقول أنها انتشرت يعني.
هو الذي ينتشر في الناس اليوم
صحيح
كثير يعني وليس شيئا قليلا، وكثير مما ينتشر قد يحتاج إلى مراجعة أو إعادة نظر في صحته أو في تقييداته. المقصود أنه الفطر ليس شيئا يقترح أو يخترع، إنما هو وفق الأدلة. فما الدليل على أن إدخال العود في الأذن لتنظيفها أو لحكها أو لأي سبب من الأسباب يعتبر مفطرا؟ هذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، فلا علاقة له بالمفطرات.
نعم الحمد لله. ربما لو كان هناك مثلا قد يستخدم سائل أو ربما يعني
إذا كان مثل قطرة العين وما أشبه ذلك هذه مسألة أخرى. إذا كان يصل إلى إلى جوفه هذا قد يقول بعض الفقهاء بأنه يفطر، لكن الصواب أنه لا يفطر شيء من ذلك، لأن هذه ليست منافذ طبيعية للأكل والشرب وليست أكلا وشربا، إنما معالجة. وما يصل إلى حلقه من خلال القنوات التي قد يتسرب منها شيء إلى الحلق ينبغي له أن يرده ولا يبتلعه إذا استطاع إلى ذلك سبيل. لكن هذا لا يؤثر على الصوت.
الحمد لله. الأخ سفيان من المغرب، تفضل أخي سفيان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. لديك ثلاث أسئلة لفضيلة الشيخ وكلها تتعلق بمسألة الزكاة.
الأول،
سؤال الأول، إذا كان نصاب الزكاة زكاة المال هو 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، فكيف نوفق بين هذين النصابين؟ يعني هل تحسب زكاة المال بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ إذا
علمنا أن الذهب
هو يقول زكاة المال، نعم.
يعني الذهب يكون دائما أغلى من الفضة.
طيب نعم. طيب واضح. والسؤال الثاني،
سؤال ثاني، وإذا أخذنا يعني بنصاب الذهب فما هو العيار الذي تحسب به الزكاة؟ يعني نجد عيار 10 14 18 24 إلى غير ذلك.
نعم. طيب والسؤال الثالث،
السؤال الثالث، نعم فضيلة الشيخ، السؤال الثالث، هل يمكن إخراج زكاة الفطر نقدا وما مقدارها بالدرهم المغربي؟
نعم. طيب واضح.
وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت عاطفة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضلي، ما السؤال؟
سؤال بس شيخ، قبل الدورة تجي مدة، بعد الدورة مدة 7 أيام تجي سفرة وكذا، ماذا يصوم ولا لا؟
لحظة أختي عاطفة، أعيدي مرة أخرى.
بعد الدورة لمدة 7 أيام تجيني صفحة كذا من يوم ما بدأت حالي كذا، ماذا يصوم ولا لا؟
طيب
أبغى الحين اليوم، ما عندي تلفزيون.
طيب الشيخ تريد أن تجيب الآن، هي تقول ما عندها تلفزيون تشاهد، تقول هي بعد الدورة أحيانا لمدة 7 أيام يكون معها صفرة وكدرة منذ بلغت، هل يؤثر على صيامها وصلاتها؟
لا يؤثر على صلاتها ولا على صومها. إذا انقطع الدم الصريح فاغتسلي وصلي.
سمعتي أختي عاطفة؟ شكرا لك. شكرا. طيب شيخ، الأخ سفيان من المغرب سأل عن زكاة الأوراق النقدية، زكاة المال، يقول هي في الذهب 85 جرام والفضة 595، يقول هل نحسبها بالذهب أم بالفضة؟ الذهب أغلى من الفضة، كيف يمكن شيخ؟
العلماء رحمهم الله لهم قولا في اعتبار الأوراق النقدية، هل هي تعتبر بالفضة أو تعتبر بالذهب. أكثر الفقهاء على اعتبارها بالفضة لأن ذلك أحظ للفقراء، يعني أنفع للفقراء أن يحسب بالفضة لا بالذهب، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء. وبالتالي يحسب النصاب من الفضة، فينظر كم نصاب الفضة اللي هو 595 أو على الحسابات الأخرى، لأنه فيه خلاف في تقدير الحساب لكنه متقارب. على كل حال الشائع والمشهور عند أكثر الفقهاء 595. 595 كم تسوى من الأوراق النقدية سواء بالريال أو بالدولار أو بالجنيه أو بالدرهم بكائن ما كان من العملات. فإذا بلغ المال الذي عندك هذا القدر وبقي معك سنة حال عليه الحول وجبت زكاته. بالنسبة للفرق، نعم هناك فرق، إذا احتسبنا بالفضة أو احتسبنا بالذهب، بالفضة هو قرابة 2500 أو يزيد بالنظر إلى اختلاف سعر الغرام من الفضة، وأما بالذهب فهو يزيد على هذا بكثير، قد يصل إلى يكون النصاب حول 5000 أو أكثر من هذا، وأيضا المرجع في ذلك إلى سعر غرام الذهب. وبالتالي على ما يرجح إنسان يحسب بهذا أو يحسب بهذا، الذي عليه أكثر أهل العلم هو حسابه بالفضة. من الفقهاء المعاصرين من يقول هذا القدر لا يحقق الغنى، لأنه 2000 كل إنسان يبقى معه 2000 ريال أو نحو ذلك تدور عليها الحول، لا يحقق القدر المعهود في الغنى، فرجعوا إلى حسابها بالذهب. وكلا القولين له وجه، ولكن ما جرى عليه الأكثرون هو الأقرب إلى الاحتياط.
نعم. وإذا اختار الذهب يا شيخ كما سأل هنا، هل هناك فرق بين أن يكون من عيار 18 أو 24؟
لا، الغالب. لأنه هو درجات، وظهر الأكثر من الذهب هو عيار 18.
نعم.
فهو المعتمد فيما يظهر والله
18
عالم. لأنه هذا عبارة عن نسبة الخلط.
نعم.
12 16 18 وما إلى ذلك، هذه معايير ومقاييس لنقاء هذا المعدن أو هذه القطعة من الشوائب التي يمكن أن تخلط بالذهب.
أحسن الله إليكم. وزكاة الفطر هل يمكن أن يخرجها نقدا يا شيخ؟
الغالب في زكاة الفطر الطعام، وهو الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. لكن إذا دعت حاجة أو اقتضت مصلحة أن تخرج من النقود فلا حرج إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. هنا أحد الإخوة سأل يا شيخ عن القصر والجمع في السفر، يسأل عن المدة يا شيخ.
ليس هناك مدة القصر على الراجح من قوله العلماء. لأن الله جل وعلا أطلق وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يحدد لذلك مدة. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره لم يكن يحدد مدة لقصره، بل سافر 20 يوما و19 يوما وأقل وأكثر.
نعم.
ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيد ذلك بمدة معينة، بل يقصر ما دام مسافرا.
نعم. الحمد لله. هنا أحد الإخوة الشيخ يقول في رمضان تكثر دوريات كرة القدم والألعاب الرياضية، يسأل عن المشاركة يا شيخ، يقول علما بأنه يجب دفع مبلغ مالي يغطي مصاريف وجوائز هذه الألعاب.
هذه المسابقات التي تكون في رمضان سواء كانت بالدوريات الرياضية أو غيرها، هي في الحقيقة في أكثر صورها مندرجة تحت الميسر. ذلك أن المتسابقين كل منهم يبذل مالا ليفوز بالجائزة، وبذل الأموال في مثل هذا مما جاء النهي عنه فيما رواه أحمد وأصحاب السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة.
نعم.
لا سبق أي لا عوض لا جائزة إلا في 3.
نعم.
خف أو نصر أو حافر، وهذه كلها الخف اللي هو ركاب الإبل، النصر اللي هو السهام، الحافر اللي هو الخيل.
نعم.
والسبب في استثناء هذه الأمور الثلاثة أنها من الأدوات التي تعين على الاستعداد لما فيه نفع العباد والبلاد في الجهاد في سبيل الله، إما طلبا وإما دفعا.
نعم.
فلذلك قصرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف الثلاثة.
نعم.
عامة العلماء في الفقهاء في فقهاء المذاهب أنه لا يجوز في غير ما جاء به النص.
نعم.
ووسع الحنفية رحمه الله فألحقوا به ما يكون عونا على الطاعة وتحقيقا لعلو الإسلام وسنائه وعزه، فيدخل ذلك في المسابقة في الأمور النافعة كالعلوم الشرعية.
نعم.
وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم الشيخ. عودة الاتصالات. أم هند من المغرب تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
يلا الأول.
الفروة اللي كتخرج من المرأة إذا كانت شوية حمراء شوية بيضة هل هي مفطرة؟
لحظة أم هند. ماذا؟
إبرة قلت لك تخرج عند المرأة إذا كانت شوية حمراء شوية بيضاء.
طيب طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، زوجي صام مع السعودية يوم الجمعة، إحنا صمنا يوم السبت.
نعم.
الآن ذهب للعمرة، سيبقى حتى يخرج رمضان.
نعم. طيب واضح واضح. والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث، هل يجوز أن يزكى عنا وهو في مكة زوجي؟
زكاة الفطر.
زكاة الفطر.
طيب طيب، بقي شيء؟
السؤال الرابع، قبل نصف 40 يوم ديال النفاسة بثمان أيام جاتني الدم، واستمرت عندي بقيت 19 يوم مشيت عند الطبيب أخرج لي الدواء، تناولت هذا الدواء 5 أيام.
لحظة لحظة أم هند، لحظة، أنت نفساء؟ طيب
جبني دم أخرى. الآن
تفضلي.
بقيت 19 يوم ومشيت عند الطبيب خرج لي الدواء مدة 5 أيام، تناولت الدواء 5 أيام.
لحظة، السؤال غير واضح أم هند، واضح السؤال يا شيخ؟ غير واضح السؤال، أعيدي مرة أخرى أم هند.
قبل كم 40 يوم ديال النفاسة 8 أيام
زادت
النفاس 8 ايام بعد الأربعين.
قبل يمكن
قبل ولا بعد ولا
قبل نكمل 40 يوم
قبل ما تكمل 40 يوم. طيب قبل لحظه، قبل ان تكملي الأربعين ايوه
جبني الدم ماشي بحال ديال النفاس.
للأسف السؤال غير واضح، أنا لم أتبين السؤال.
يعني أنت طهرت يا أختي قبل إتمام مدة النفاس، انقطع الدم قبل مدة النفاس، هذا سؤالك
أختي أم هند؟ فقدنا اتصال. طيب الأخ معتز من السعودية، تفضل أخي معتز.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير يا شيخ.
تقبل الله منا ومنكم.
تفضل أخي معتز.
الله يعطيك العافية. عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة لزوجتي ركبت اللولب.
نعم.
فصار عندها مشكلة في الدورة الشهرية، صار في غزارة وفي عدد الأيام تزيد، أحيانا تصير عن 10 أيام 11 يوم 12 يوم زيادة.
نعم.
فكيف نحسب الطهر؟ هل تعتبر بعد عدد أيام معينة استحاضة أم يعتبر كلها دورة شهرية؟
طيب
إذا استمر على 12 يوم أكثر زيادة.
طيب طيب،
جزاك الله خير.
شكرا لك يا أخي. بارك الله فيك. طيب شيخ، الأخت أم هند من المغرب سألت عن الإفرازات التي تكون مع المرأة، هل تؤثر على صيامها وصلاتها؟
لا تؤثر على صومها إذا كانت غير الحيض، ليست مؤثرة. والصلاة إذا كانت هذه الإفرازات دائمة لا تقف، فهي في حكم الحدث الدائم، وبالتالي لا يؤثر ذلك خروج ذلك على طهارتها. أما إذا كانت تنقطع، فإذا كان انقطاعها معلوما فتنتظر حتى تنقطع. يختلف أصحاب هذه المسألة، فينظر الإنسان إلى أي شيء يناسبه، هل هو من الذي لا ينقطع فهنا لا يؤثر، إذا كان أيضا غير منتظم أيضا هذا لا يؤثر. أما إذا كان تعرف أنه ينزل لمدة دقيقة أو دقيقتين أو ما إلى ذلك، فتنتظر إلى أن ينقضي خروج هذا، ثم تتوضأ تستنجي وتتوضأ ولا يضرها.
الحمد لله. سؤالها الثاني عن حال زوجها، تقول نحن في المغرب هم صاموا يا شيخ بعدنا، صاموا يوم السبت، هو الآن موجود في مكة ولن يعود إلا بعد العيد.
إذا أكمل من صيامه 29 يوما أو 30 يوما فقد قضى ما عليه.
نعم الحمد لله. يعني يكون،
يعني إذا كنت أنا في بلد الآن،
نعم،
وسافرت إلى بلد آخر لم يحل فيه الهلال،
نعم،
هذه الصورة الأولى، صمت اليوم في السعودية،
نعم،
وكان إعلان صيام مبكرا،
نعم،
عن البلد الذي سأسافر إليه بيوم،
نعم،
ففي هذه الحال أصوم مع الناس حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس.
نعم.
قد يقول قائل طيب قد يزيدون، يعني قد يكمل السعودية 30 وهناك يبقى يوم، فأصير صائما 31 يوما، من العلماء من يقول يكتفي بثلاثين يوم واليوم الزائد هذا لا يصومه.
نعم.
لأنه قد تم الشهر فالشهر هكذا 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 أشار مرة ثلاثين ومرة عقد أسبوعا فكانت تسعة وعشرين. ومن العلماء من يقول إنه يصوم ولو زاد على الثلاثين، وهذا هو الأقرب فيما يظهر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، والناس هنا العبرة فيه بالمحيط القريب وليس الناس، لأنه اليوم الناس أصبح كل بلد له صوم يخصه منعزل عن بقية البلدان. فالذي يظهر لي أنه إذا انتقل إلى بلد فينبغي أن يمسك حتى يفطره. العكس إذا صام في المغرب على سبيل المثال كما هو سؤال أخينا، وقد تأخروا عن صيام المملكة بيوم وجاء للعمرة وسيبقى إلى نهاية الشهر، فهنا إذا أعلن العيد في المملكة وتم له 29 يوما أو 30 يوما فهنا انتهى الأمر، يعني الحال إما يعلن فيتم له 29 يوما ففي هذه الحال صومه قد كمل ولا يحتاج إلى أن يقضي اليوم الذي سيصومه في المغرب. وأما إذا كان الإعلان قبل تمام الشهر، يعني هم إما أكمل الشهر فهنا سيكون صام 29 يوم.
نعم
إذا أعلن في يوم 29 في المملكة إذا لم يرى الهلال، إذا رؤية الهلال ليلة ليلة في غروب شمس يوم 29 فبالتالي سيعلن العيد، سيكون هو قد صام 28 يوما. ففي هذه الحال يفطر مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فيعيد مع البلد الذي هو فيه ويقضي يوما بعد ذلك.
نعم الحمد لله، أحسن الله إليكم يا شيخ. هل يجوز أن يخرج زكاة الفطر عن أهله يا شيخ، هم في المغرب وهو في مكة؟
الأصل أن يكون زكاة الفطر في المكان الذي يوجد فيه البدن، يعني يتبع بدن الإنسان، فإذا فهو يخرج زكاته هنا ويخرج زكاة أولاده في بلده، لكن إذا ما استطاع أو إذا ما تيسر وأخرجها في بلد آخر كما لو أخرجها في مكة. نعم. فلا حرج
الحمد لله. الأخ معتز من السعودية يقول زوجته يا شيخ وضعت اللولب، يقول صار عندها شيء من الاضطراب في الدورة، يقول أحيانا تزيد كثيرا، يسأل عن الطهر يا شيخ، يقول أحيانا تصل إلى 12-13 يوم، هل يعد هذا استحاضة؟
ما أعلم، هذا تحتاج إلى مراجعة الطبيب.
نعم.
لكن في الأصل أن الدم الخارج من المرأة حيض إلا أن يتجاوز 15 يوم فهنا يكون استحاضة.
نعم الحمد لله. هنا أحد الإخوة يا شيخ أو هي إحدى الأخوات لا أدري، يقول في لحظة غضب قلت علي اليمين أن أفعل كذا، ولكني تراجعت عن ذلك وندمت وتبت إلى الله، وأنا غير يعني معتاد على هذا الفعل، فماذا علي؟
اليمين إذا كان يقصد الحلف، يعني نعم. علي حلف ويمين يلتزم به، فهذا يكفر كفارة يمين. أما إذا كان يقصد علي اليمين بمعنى علي الطلاق، وهذا يستعمله بعض الناس، فأولا أقول هذه الطريقة في حمل النفس على الفعل أو حمل الغير على الفعل أو الترك ليست بسديد، الطلاق لم يجعل لهذا، إلا أن يكون الإنسان يريد الطلاق حقيقة، يعني إذا لم يحصل ما يريد فهنا يريد إيقاع الطلاق، كان يقول لزوجتي إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فهذا صورة مختلفة.
نعم.
إذا كان يقصد ذلك، أما إذا كان يقصد التهديد للحمل على الفعل أو الترك أو التصديق لقول أو تكذيبه، فهنا لا يكون هذا طلاقا على الراجح من قولي العلماء، إنما هذا كفارة، إنما هذا في حكم اليمين فكفارته كفارة يمين.
نعم أحسن الله إليكم. أختم أيوب من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عيد مبارك بإذن الله.
إن شاء الله تعالى تقبل مننا.
عندي سؤالين.
الأول.
الأول ما حكم المرأة الحائض قراءة تاريخها فيها ما يتصيد من يعني من القرآن الكريم، يعني الأذكار، هل المرأة الحائض تفعل الكتب الأذكار يعني؟
طيب. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني زوج لديه أخوات ويعني يتيمات، وهذه يجوز له أن يعطيهم الزكاة. يعني ليست متزوجة.
أها، غير متزوجة. طيب.
والبارحة يا شيخ يعني أفطر زوجي يعني خلطة يعني من أبنائي، يعني قالوا بأنه أذن، يعني هي في الجزائر العاصمة ونحن في نواحي يعني الجزائر العاصمة بدقيقة أو دقيقتين.
نعم.
فهل يخطئ يعني
هل يعيد تسألين
هل يعيد اليوم؟ نعم،
هل يقضي هذا اليوم يعني؟ أم أيوب لماذا أفطر؟ هو يعني سمع مثلا أو ظن أنه أذن أم ماذا؟
نعم، هي سامعة، يعني هو ابني قال له
ابنه قال له أذن.
يعني بدقيقة أو دقيقتين، يعني ما حكم ذلك وهو في حيرة من ذلك؟
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله أختي أم أيوب.
نعم، وشكرا وعيد مبارك بإذن الله لشيخنا.
شكرا لك. شكرا أم أيوب. شكرا. الأخت أم الحسن من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير.
أنت كذلك، تقبل من أمك.
لا صراحة عندي كم سؤال بس.
يلا أم الحسن.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة الضحى، أنا متعودة أصليها كل يوم.
نعم.
هلا لو تأخرت بالنوم مثلا الساعة 11:30 أو 12 بأذن، بصير أصليها بهذا الوقت ولا خلص انقضى وقتها؟ ولأنه أنا متعودة أصليها كل يوم، فهل فيها قضاء ولا ما فيها قضاء؟
أنت تقولين هنا تأخر وقتها، متى الساعة كم؟
يعني مثلا لو صحيت من النوم الساعة 11:30
الظهر يؤذن ومتى يؤذن الظهر؟
على الساعة 12 يؤذن.
طيب.
الظهر.
طيب، والسؤال الثاني؟
هل يجوز أصليها يعني قبل نص ساعة صلاة الظهر؟
واضح أم الحسن. السؤال الثاني ما هو؟
السؤال الثاني بالنسبة لختم القرآن.
نعم.
هلا لما أختم القرآن بالصلاة، أول شيء هل يجوز من كتاب مأثور أو فيه دعاء ختم القرآن وهيك، وبعد ممكن أكمل أنا أدعي من عندي، ولا لازم ما بصير قراءة يعني لازم أدعي عن غيب يعني؟
طيب، والسؤال الثالث؟
وهل الدعاء يكون بعد قراءة الناس على طول ولا بعد الركوع زي دعاء القنوت؟
أها، طيب.
السؤال الثالث بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، أنا يعني بجتهد في حفظ القرآن، ما بعرف بدي نصيحة بالنسبة لتذييل الآيات، دائما مثلا والله بصير بما تعملون، أو والله بما تعملون بصير، أو إن الله بصير بما تعملون، إنه إيش الفواصل كيف أقدر أثبتها ولا كثير تكرار يعني؟
كيف يا أم الحسن؟
تذييل الآيات في حفظ القرآن الكريم
المتشابه، يعني المتشابه من الآيات.
أيوة بالضبط، هو بالذات التذييل يعني خواتم الآيات.
طيب،
مثلا
طيب.
بصير إن الله بصير بما تعملون أو فهمت علي؟
واضح. أختي أم الحسن إلى هنا هذا واضح، بقي شيء؟ يلا يا أم الحسن، ما معنى وقت صلاة الكراف؟
ماشي. في سهو الصلاة يعني عفب عن الحديث إنه تفل عن الشمال والسعيد بالنشطان الرجيم، يعني دائما بعملها بس إلا برجع رح إلا برجع، فمش عارفة يعني إذا في نصيحة لهذا الموضوع.
طيب بإذن الله.
وسؤال أخير بالنسبة لزكاة الفطر، يعني الحين هي لازم إطعام طعام اللي هو الموزع حاليا الأرز.
نعم.
هيك. هلا إحنا مسافرين يوم الأربعاء 27 رمضان.
نعم.
فهل يجوز مثلا نروح نعطي هذه الزكاة اشتريناها إحنا، هل يجوز نعطيها مثلا لزي الندوة دار الندوة وكذا، وهم بوزعوها في وقتها، ولا لازم إنه لما يحل وقتها قبل يوم من العيد؟
بإذن الله تعالى تسمع الإجابة أختي أم الحسن. شكرا لك. شكرا.
يذكر.
الأخت شذا من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم، يسمعك الشيخ، تفضل يا أختي.
نعم، شلونك يا شيخ؟
الله يحييك، هلا وسهلا.
عندي عدة أسئلة، ممكن؟
يلا الأول باختصار يا أختي. نعم. شذا.
نعم، ما هي الرواتب؟ ما هي؟ هل هي الفنان الرواتب؟
طيب.
وما صفتها وفضلها؟
طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، ما هي الأدعية المأثورة التي يمكن الحاج أن يدعو بها عند أداء مناسك كرم الجمرات مثلا؟
نعم. طيب، والسؤال الثالث؟
عندما يعترضها والمرأة عندما يعترضها العارض الشرعي.
نعم.
هل تذهب، هل يعني ما زالت تلبس بالإحرام
نعم.
أو إنها تذهب للميقات ومرة أخرى تؤدم عليها.
طيب.
واضح
واضح. خلاص.
سؤال آخر لو سمحت.
تفضلي.
ما الفرق بين الحديث الشريف والحديث القدسي؟
بين الحديث القدسي؟
نعم الحديث الشريف والحديث القدسي.
طيب طيب واضح. شكرا لك يا أختي شهد.
وشكر الله لكم.
ولك
شكرا جزيلا.
شكرا لك. طيب شيخ. الأخت أم أيوب من الجزائر سألت عن الحائض يا شيخ، هل لها أن تقرأ من كتب الأذكار؟
نعم الحائض تقرأ نعم. من كتب الأذكار ومن كتب التفاسير ومن كتب العلم، لا حرج في هذا. الحائض هي ممنوعة فقط من مس المصحف.
نعم.
أما القراءة فتقرأ من حيث شاءت من كتب العلم، وأيضا الذكر تذكر الله عز وجل، وأيضا على الراجح من قول العلماء في ما يتصل بقراءة القرآن تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو عن طريق الأجهزة التي ليست مصاحف أو ما أشبه ذلك، أو حتى إذا قرأت المصحف بحائل لا حرج في ذلك إن شاء الله.
الحمد لله. إذن كتب الأذكار هذه إذا كانت مشتملة على آيات فلا حرج.
نعم
الحمد لله. سؤالها الثاني تقول زوجها له أخوات يتيمات هل وغير متزوجات، هل يعطيهن من الزكاة؟
إذا كانت نفقتهن لا تجب عليه فنعم.
نعم.
شرط إعطاء القريب من الزكاة، القريب الذي يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا كان من أهل الزكاة.
نعم.
من الأصناف الثمانية أن لا يكون قريبا، أن لا يكون مما تجب نفقة المنفق عليه صاحب الزكاة، وأن يكون محتاجا. فإن كان محتاجا ونفقته ليست واجبة فإنه يعطيه من الزكاة ولا حرج.
الحمد لله. تقول بالأمس أحد أبنائهم قال لهم بأنه أذن المؤذن لصلاة المغرب فأفطر زوجها يا شيخ، وتبين أنه لم يؤذن، تبقى دقيقتان أو ثلاث، ماذا عليه يا شيخ؟
لا شيء عليه، لكن يتثبت، ومن أفطر قبل غروب الشمس ظانا أن الشمس قد غابت إما برؤية أو بخبر من يثق به فلا يضره ذلك، لكن إذا تبين له أن الشمس لم تغب يجب عليه أن يمسك.
نعم الحمد لله. أم الحسن الشيخ من السعودية تقول هي محافظة على صلاة الضحى، ويعني سؤالها تقول أنا أريد أن أسأل الشيخ بطريقة أخرى، متى ينتهي أولا وقت صلاة الضحى؟ هي تقول أحيانا تبقى نصف ساعة ثلث ساعة، فهل أقضي؟ متى ينتهي؟
لا هو ما زال وقته باقيا ما دام أنه بقي هذا الوقت، لأنه الزوال مدته قريب من خمس دقائق.
نعم.
وبالتالي ينتهي وقت الضحى قبيل أذان الفجر الظهر قبيل أذان الظهر بقرابة خمس دقائق.
نعم.
فنصف ساعة ثلث ساعة ربع ساعة قبل الأذان كله من الوقت الذي يمكن أن تصلي فيه صلاة الضحى.
نعم.
إذا فات وقتها بمعنى أنه امتد مثلا شغل أو نوم أو عارض إلى أن جاء الظهر وهو لم يصلي.
نعم.
في هذه الحال تكون سنة فاتة محلها، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها.
نعم.
ومن السنن ما يقضى، ومن السنن ما إذا فات لم يقضى، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع قضاؤها كما هو مذهب الشافعية.
نعم الحمد لله. سؤالها الثاني تقول بالنسبة لختم القرآن هي تقرأ في صلاتها يا شيخ، فإذا أرادت أن تختم وهي تصلي تقول هل يجوز الدعاء أن تقرأ من كتاب مأثور أو من الختمات الموجودة، أم لا بد أن يكون مما تحفظ من أدعية؟
خير الدعاء ما كان صادرا عن حاجة.
نعم.
ولذلك أوصي بأن لا يشتغل إنسان بقراءة هذه الأدعية التي قد لا يكون مدركا لمعناها، إنما يتعلم من الأدعية ما يسد حاجته، ولا سيما الأدعية النبوية. وأما الأدعية المسجوعة المكتوبة فهذه في بعضها خير، وبعضها كثير منها قد يكون مستفاد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مجموعة، فاستفادة منها في الدعاء سواء كان ذلك في أوقات الإجابة أو السحر أو بين أذان والإقامة، ذلك كله حسن وطيب. لكن في الصلاة ينبغي أن يتجنب القراءة، لأن العلماء اختلفوا في حمل المصحف للقراءة منه، فمنهم من ذهب إلى إبطال الصلاة بذلك وهو مذهب الحنفية، ومنهم من ذهب إلى الكراهية كما هو مذهب مالك، ومنهم من ذهب إلى الإباحة كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. فالمسألة إذا كان حمل المصحف مع أنه قد تدعو إليه حاجة، هذه أقوال العلماء فيه، فغيره من باب أولى.
أحسن الله عليكم. وإذا أرادت أن تدعو بعد ختم القرآن وهي في صلاتها، تقول هل الدعاء يكون بعد الفراغ من التلاوة مباشرة أم بعد الركوع؟
الدعاء بعد الفراغ من القراءة.
نعم، يعني إذا انتهت من سورة الناس مباشرة يا شيخ تشرع في الدعاء.
نعم، هذا الوارد عن أنس في دعائه لما كان يختم.
نعم.
لا، ولم يكن في صلاة تعمد الختم في صلاة ليس له أصل في فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا في فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعمد الختم وقراءة الدعاء المعهود عند ختم ليس في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما ورد هو ما جاء عن أنس أنه كان إذا ختم جمع أهل بيته وولده ودعا، ولكن هذا لم يكن في صلاة، فإن فعله في الصلاة فلا بأس، لكن ليس هذا بسنة، فينبغي أن لا يتقصد ذلك لأنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. سؤالها الرابع تقول هي مجتهدة في حفظ القرآن يا شيخ، لكن أحيانا يشكل عليها المتشابه في ختم بعض الآيات، تقول كيف يمكن يا شيخ أن تتغلب على هذا؟ ما نصيحتك؟
كثرة القراءة والترداد والتكرار يحل هذه المشكلة، وتوجد كتب للمتشابه من الآيات قد تفيد، لكن العمدة في ذلك على المراجع، لأنه حتى لو قرأ هذه الكتب فهو قد تسهل له أو تحل له بعض الإشكالات، لكن يبقى أن عمدة التمييز والتفريق بين هذه المتشابهات هو تعاهد القرآن ومراجعته وقرب العهد به.
نعم، أحسن الله إليك. من أخت شذا سألت عن الرواتب، تقول هل هي السنن الرواتب وما فضلها وصفتها؟
الرواتب تطلق على السنن القبلية والبعدية في الصلاة المفروضة، في الصلاة المفروضة، وهي محددة بثنتي عشرة ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه هي السنن الرواتب، وأطلق عليها هذا لأنها دائمة. الراتب هو الشيء الدائم المستمر، وذلك أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في حضره صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك يدع أربعا قبل الظهر. فهذه هي السنة الرواتب، ولذلك سميت بهذا الاسم. هذا عددها وهذه صفتها.
نعم، الحمد لله. سألت عن الأدعية المأثورة، تقول مثلا عند رمي الجمار يا شيخ، هل هناك دعاء مأثور أم يدعو الإنسان يا شيخ بما يسر؟
ليس هناك دعاء محدد، إنما يدعو بما يسر. بما يسر الله له، وأهم ما يكون أن يكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار.
نعم، الحمد لله. سؤالها الثالث عن المرأة، تقول إذا اعترضها العارض الشرعي وهي متلبسة بالإحرام شيخ ثم طهرت، هل تذهب للميقات أم تكمل؟
هي أحرمت.
نعم،
الميقات.
نعم.
ثم حاضت.
نعم، ثم طهرت بعد ذلك،
تغتسل في مكانها الذي هي فيه،
ما يحتاج
ولا تخرج لا إلى حل ولا إلى ميقات.
الحمد لله.
بل تغتسل وتذهب لإكمال عمرتها وهي محرمة.
الحمد لله. الفرق بين الحديث القدسي والحديث الشريف يا شيخ؟
الحديث الشريف هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يوصف بأنه حديث شريف، وهو المنقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي لم يضفه إلى غيره. نعم. أما إذا أضاف القول إلى الله عز وجل فهذا في اصطلاح العلماء المتأخرين يسمى حديثا قدسيا. والقدسي مأخوذ من القدس، وهو الطهارة والنقاء، وقيل أنه مضاف إلى القدس لأن جبريل هو الذي أوحاه إليه. المقصود أن القدسي هو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وهو ما يعرف بالحديث الإلهي.
نعم.
الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر يقول قال النبي يقول أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الخبر، هذا الكلام، هذا الحديث يرويه عن الله عز وجل، فهذا يسمى حديثا قدسيا أو حديثا إلهيا. الفارق بينه وبين القرآن فروقات عديدة، وفي الحديث الإلهي لا يأخذ حكم القرآن في شيء من أحكام القرآن فيما يتعلق بالطهارة، فيما يتعلق بالقراءة في الصلاة وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات تقول لزوجي عليه دم من عمرة العام الماضي ويريد أن يعتمر الآن وهو لم يذبح، تقول إلى الآن هل يجوز يا شيخ أن يأخذ العمرة الآن؟
يجوز، لا علاقة له بما وجب عليه من دماء في عمرة سابقة، لا يمنعه من أن يعتمر الآن.
الحمد لله. هل يمكننا إرسال زكاة الفطر لأهلنا في بلادنا كأموال؟
ذكرتنا الأصل في زكاة الفطر أن تكون تابعة للبدن في مكان إقامة الإنسان أو في مكان وجوده، سواء كان مقيما أو كان مسافرا، لأنها تتبع البدن. إخراجها في الأصل أن يكون من طعامه، لعلنا نتحدث عن هذا. فإن لم يستطع أن يخرجها من طعام أو كان هناك حاجة لإخراجها من غير الطعام أو مصلحة في إخراجها من غير الطعام، فلا حرج أن تخرج من غير الطعام.
الحمد لله. وحكم التصفيق يا شيخ؟
التصفيق وسيلة من وسائل التنبيه، واليوم يستعملون وسيلة من وسائل التشجيع، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. هنا يقول هل نلزم الخادمة أو العاملة في المنزل بلبس الحجاب يا شيخ؟
يجب أن تستتر بما يدفع الفتنة، والأصل أن تكون كالأجنبية التي تعامل معاملة غير المحارم، أقصد الأجنبية أي غير محرم. هذا هو الأصل في معاملة من يخدم في البيوت، سواء كانوا رجالا أو نساء، هم أجانب، فينبغي أن يحتاط في التعامل معهم كما يحتاط من في معاملة الأجانب أي غير المحارم. ستر الوجه إذا قبلت هذا فحسن، وإذا لم تقبله فلا تلزم به.
الحمد لله. هنا يسأل عن الدعاء الجماعي بعد الصلاة الذي يقوم به الإمام، وعن المداومة على دعاء القنوت.
ما فهمت السؤال.
دعاء جماعي بعد الصلاة، يقول الإمام يدعو وهم يؤمنون يا شيخ،
منزلة هذا بأن يجعل بعد كل صلاة أو بعد كل محدث. أما إذا كان هذا لعارض أو تكلم بكلمة ودعا أو كان هناك ما يجب أن يدعو فلا حرج إذا كان عارضا، أما إدامة هذا فلم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه على هذه الصفة.
أحسن الله إليكم. هنا يسأل يا شيخ الأخ طارق عن تحديد وقت صلاة الصبح، يقول هل هو بعد الأذان بقليل أم حتى يتضح ضوء الصبح؟
لا، هو من دخول الوقت تكون صلاة الفجر، لكن يتحقق من دخول الوقت.
الحمد لله. هنا أحد الأخوات أو أحد الإخوة عليه كفارة، يقول ذهبت إلى جمعية خيرية وسألت عن عائلة فقيرة، فقال صاحب الجمعية بأنه توجد عائلة محتاجة، فهل أعطي هذه العائلة لحما على عدد 10 مساكين؟ يكفي هذا يا شيخ؟
اللحم ليس طعاما مستقلا، يعطيهم معه رز أو ما أشبه ذلك، لأن اللحم هو جزء طعام وليس طعاما كاملا.
أحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصرح، وبارك في علمه وعمله ونفع به الإسلام والمسلمين. شكر الله لكم.
بارك الله فيك. آمين يا رب.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، وشكرا للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.